أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. تقدم الكلام في النظرية الرابعة من النظريات التي تبين منشأ الدين وما هو سبب وجود الدين في المجتمعات. وهذه النظرية كانت لعالم الاجتماع دوركهايم، وقلنا أن هذه النظرية تقول بأن الداعي لوجود الدين هو حفظ الوحدة والانسجام في المجتمع، مجتمع العشيرة. فالعشيرة بدل أن تكون مفككة وتكون ضعيفة أمام الأخطار الداهمة، من المطلوب جدا أن توحد، وأن هناك شيء يعمل على جمع هذه العشيرة وأفرادها وتماسكهم، وحتى يجابهوا الأخطار الخارجية. فيقول هذا هو الذي دعاهم إلى إيجاد الدين، ابتناء على دراسة بعض الدراسات الأنثروبولوجية للقبائل الموجودة في استراليا كما قلنا، وتحليلهم للطوطم وأن يكون رمزا للإله وهو رمز للمجتمع. فإذا كان الأمر كذلك، فإذن يكون الإله ليس هو الشيء وراء الحاجات الاجتماعية. هذا تقدم الكلام فيه. وهناك عدة أشكال على نظريته من العلماء الغربيين، عدة إشكالات، سواء كانت إشكالات منهجية أو أنثروبولوجية أو نظرية. الكتاب هنا يذكر بعض هذه الإشكالات التي وردت على نظرية دوركهايم لنشوء الدين. الإشكال الأول، وهو إشكال منهجي وابتليت فيه بعض النظريات التي تقدمت، وقلنا أنه هذا إشكال منهجي يمكن أن يسير في كثير من الاستدلالات، وهو أن يكون الدليل أخص من المدعى، الدليل أخص من المدعى. هذا في الواقع أنه يبتني على دليل الاستقراء. الاستقراء، التجربة، ممكن أن يحصل في العلوم التجريبية أن تجرب بعض مصادق، بعض الأفراد، وتحلل طبيعتها، ثم تستخرج قانون عام وحكم عام لجميع هذه الأفراد، ممكن. لكن هل يصح هذا في المجتمع الإنساني؟ بمعنى أننا حينما نأتي وندرس مجتمعا بعينه، أو قبيلة بعينها، أو عشيرة بعينها، ونستخلص نتائج، ثم وراء الاستخلاص والاستنتاج نأخذ تلك النتائج ونعممها على باقي المجتمعات، هذا لا يصح. كل مجتمع من المجتمعات له خصوصياته، وله ما يميزه، وله بيئته، وله المؤثرات التي أثرت فيه. كثير من الخصوصيات التي تتداخل في تكوين مجتمع ما. فحينما نأتي وندرس بعض الآثار الموجودة فيه ونستخلص منها نتائج، من الصعب جدا أن نأخذ تلك النتائج ونعممها إلى سائر المجتمعات. هنا دوركهايم اعتمادا على دراسة بعض القبائل، بعض العشائر في أستراليا، وتحليله للطوطم، وأن الطوطم يمثل رمز الإله ويمثل رمز المجتمع، وهكذا استخلص بالنتيجة. قال كل الأديان هي هذه شاكلتها، أنها تكون تمثل طوطم وتمثل رمز، تكون الحاجات والمتطلبات الاجتماعية هي التي تمثل الدين، والإنسان لا يلتفت إليها، يظن بأنه تمثل الإله. فإذن الإشكال الأول، وهو هذا الإشكال المنهجي، هو أن الدليل أخص من المدعى، مدعاكم بأن كل مجتمع متدين حاجاته الاجتماعية، يعني حاجته للتماسك وللتناسق والوحدة، هي التي دعته لإيجاد الدين. الدليل ما هو؟ الدليل بعض القبائل الأسترالية دلت كذلك، بعض القبائل دلت كذلك. هسه بغض النظر عن تلك القبائل المدروسة، هل هذا صحيح هذا الأمر أو غير صحيح، لكن على فرض كونه صحيح أنه في بعض القبائل الأسترالية هذه النظرية تكون صحيحة، أنه الرمز يمثل الإله ويمثل المجتمع فالمجتمع هو الإله، لنفترض أنها صحيحة. ولكن هذا الإشكال المنهجي يقول حتى لو كانت هذه المقدمة صحيحة، ولكن الاستنتاج منها والتعميم لباقي المجتمعات يكون هذا استدلالا غير صحيح، لأنه أخص من المدعى. يجب عليك أن تتفحص باقي المجتمعات ويثبت لك من خلال دراستها نفس النتائج التي برزت في هذه القبائل الأسترالية. أما إذا لم يكن كذلك فلا يصح التعميم. نقرأ هذا المقدار حتى ننتقل إلى النقد الثاني. قال: دراسة ونقد. لقد أخذ عدد من العلماء الغربيين على دوركهايم ونظريته هذه في تفسير الدين مجموعة من الإشكالات المنهجية والأنثروبولوجية والنظرية، وبيان هذه الإشكالات بالتفصيل الثلاثي المذكور أو بتفصيل آخر يخرجنا عن الحدود المرسومة لهذه الدراسة، ولأجل ذلك نكتفي ببعض النقاط الأساسية. النقطة الأولى، وهي من الإشكاليات المنهجية التي تورط فيها دوركهايم، أنه يستند إلى ما توفر بين يديه من معطيات حول القبائل المحلية الأسترالية، ولكنه يستخرج من هذه المعطيات نظرية شاملة يعممها على الظاهرة الدينية على مستوى العالم. وهذا دليل أخص من المدعى. والسؤال المحوري الذي يطرح هنا هو: ما الدليل على أن اكتشاف جوهر دين عند جماعة بعينها يكشف لنا عن جوهر سائر الأديان والظاهرة الدينية كلها؟ ما هو الدليل على ذلك؟ أنه إذا ثبت أن الدين كان منشأ وجوده هذه الأسباب في هذا المجتمع، فهل يعني أنه وجود الدين في كل مجتمعات نفس هذه الأسباب؟ ليس الأمر كذلك. وفي الحقيقة لا دليل واضح يسمح لنا بالقول أن الطوطمية التي عرفتها القبائل الأسترالية هي أصل الدين ومنشأه. أضف إلى ذلك أن المعطيات التي كانت متوفرة في زمان دوركهايم حول القبائل الأسترالية واجهت تحديات جمة فضلا عن استنتاجات دوركهايم منها. يعني نحن أشكلنا على دوركهايم، قلنا بأنه لو صحت المقدمة لا يصح التعميم، أما أنه إذا كانت حتى المقدمة التي استند إليها غير صحيح، يعني هنا نقول نفترض أنه هذا التعميم صحيح، الاستنتاج والتعميم صحيح، أنت تدرس بعض المجتمعات وتعمم النتيجة، لنفترض أن نقول أن هذا صحيح، لكن بشرط أن تكون المقدمة صحيحة. لكن المقدمة غير صحيحة. ما هي المقدمة؟ وهي استنادا إلى الطوطمية والرمزية للإله عند هذا المجتمع، هذه القبيلة الأسترالية، والتي تدل بآن واحد على رمزية الإله وعلى رمزية المجتمع. هذه المقدمة ليست بصحيحة كما يرى بعض علماء الاجتماع. إذن بناء على الإشكال الأول، فهذا الإشكال الأول المنهجي، هذه النظرية غير صحيحة لأنها مبتلية من جهة التعميم، أن الدليل أعم، الدليل أخص من المدعى فليست بصحيحة، والمقدمة التي يستند إليها في التعميم كذلك ليست بصحيحة. ثم إنه يستند إلى فرضية هو يطرحها، هذا الإشكال الثاني، يعني يفترض فرضية في تعريفه للدين ويبني نظريته على هذه الفرضية، يقول يعني أن يعرف الدين هو نسق من النسق الموحد من معتقدات وممارسات ترتبط بمقدس، ثم يعمد إلى خلق علاقة بين المقدس والأمور الاجتماعية، أنه كل الأمور الاجتماعية هذه يفسرها بنحو ويؤولها بنحو أنها من مظاهر التقديس، يعني أنه مظاهر التقديس، يحاول يربطها بالمقدس، لماذا أنه المجتمع قام بهذا العمل، لماذا أوجد هذه الظاهرة، لماذا حصل عنده ذلك الأمر، هذه كلها يفسرها في ضوء إطار هذه النظرية التي هو بناها على افتراض. وهذا ليس بصحيح، غير صحيح بأنه أنت تفترض افتراض وتبني نظرية متكاملة ليس على أساس صلب، أنت بالبداية حتى تبني نظرية متكاملة لابد أن يفرض شيء صحيح ويبنى عليه ذلك البناء حتى البناء يكون على أساس متين. فبناها على أن سلوك المجتمع هو ما يرتبط بالمقدس أو الدين بأنه سلوك مرتبط بالمقدس، إذن في القضايا الاجتماعية كذلك ليس الأمر كذلك، أن هناك كثير من الحضارات والمجتمعات لا يوجد في لغتها مقدس ومدنس، يعني قاموسهم لا يحتوي على المقدس والمدنس، وكذلك لا ينطبق هذا على الديانات التي تقول أو تؤمن بوحدة الوجود. الديانات التي تؤمن بوحدة الوجود لا يوجد شيء مدنس عندها، لأن هذا الإله غير المتعين غير المتشخص، هو في كل شيء في هذا الكون، وإذا كان في كل شيء في هذا الكون فلا يوجد هناك مقدس ومدنس. وكذلك عند بعض الوثنيين أن الكون كله مقدس، في المعتقدات البوذية كذلك يعتقدون أن طبيعة بوذا موجودة عند البشر بدرجات مختلفة، فإذن لا يوجد عندهم هذا الفصل بين المقدس والمدنس. إذن الإشكال الثاني هو أنك تفرض تعريفا للدين وهذا التعريف غير صحيح ثم تبني عليه هذه النظرية، هذه لا يكون الأمر صحيح بالنسبة إلى هذه النظرية، إذا كان أساسها باطل فتكون هي كذلك النظرية باطلة. ثانيا يحاول دوركهايم إثبات مدعياته بالانطلاق من فرضيات لم تثبت، يعني الأساس غير صحيح، ومن تعريف محدد يتبناه للدين، يتبناه للدين أو غيره. مثلا يعرف الدين في أوائل كتابه الأشكال الأساسية للحياة الدينية أو الأشكال الأولية للحياة الدينية بأنه الدين نسق موحد من المعتقدات والممارسات التي تتصل بشيء مقدس، ثم يعمد بعد ذلك إلى خلق علاقة وثيقة بين الأمور المقدسة والأمور الاجتماعية حتى يفسر أن المقدس هو تلك الحالات، تلك الحاجات الاجتماعية، المجتمع هو المقدس، هو الإله كما بينا في نظريته، بما أن الطوطم يدل على أنه رمز للإله والطوطم هو رمز للمجتمع، فالطوطم هو رمز فالمجتمع هو الإله. هنا يقول ثم يعمد بعد ذلك إلى خلق علاقة وثيقة بين الأمور المقدسة والأمور الاجتماعية، ومن الواضح عدم صحة الاستناد إلى الفرضيات لتأسيس النظرية. وفي حالتنا هذه مع دور كهايم لا يسمح المنهج العلمي بأن نفترض أن الدين هو نسق من أعمال تتصل بالمقدس، ثم نأتي إلى ذلك النسق من الأعمال في المجتمع ونجدها أنها مرتبطة بالمجتمع، فإذا نقول أن الدين ليس هو شيء وراء الحاجات الاجتماعية وأن الإله هو المجتمع. ثم نربط بين المقدس والاجتماعي، وبعد ذلك نصل إلى النتيجة المرجوة، وهي الدين ليس شيئا سوى الحاجات الاجتماعية. أضف إلى ذلك هذا ما قلناه، أنه كثير من المجتمعات لا يوجد في لغتها مقدس ومدنس أصلا، يعني أو أن المقدس بناء على نظرية وحدة الوجود هو كل شيء مقدس، أو بناء على المعتقد البوذي أن روح بوذا في كل الناس بمستويات متفاوتة، فكل شيء كذلك كل الناس مقدسين عندهم. أضف إلى ذلك أن عددا من علماء الأناسة يدعون أن وجود جماعات إنسانية لم تعرف الفصل ولا التمييز بين المقدس وغير المقدس نفسه قد يفقد بعده الاجتماعي. فإذا كان كل شيء مقدس أو أصلا لا يوجد ما يمكن أن يقال عنه مقدس ومدنس، فإذن هذا المقدس فقد بعده الاجتماعي، لا يوجد في المجتمع شيء مقدس ومع ذلك موجود يوجد عندهم دين، فإذا النظرية التي طرحت من قبل دوركهايم ليست بصحيحة، لأنه بنى نظريته على المقدس الاجتماعي، وفي المجتمعات لا توجد هناك، بعض المجتمعات لا توجد هناك مقدسات، المجتمع البوذي لا يوجد فيه مقدسات، بعض المجتمعات الوثنية لا يوجد فيها مقدس ومدنس، إضافة إلى أنه أصحاب الديانات التي تبتني على وحدة الوجود لا يوجد عندهم مقدس ومدنس، فإذا هذه كلها تفقد هذه الخاصية في البعد الاجتماعي. هذا الإشكال الثاني على النظرية. الإشكال الثالث أنه لا نعرف كيف، يعني أنه من خلال المشابهة يحكم بالوحدة. دوركهايم حينما جاء وفتش في بعض خصوصيات الإله وفتش ببعض خصوصيات المجتمع ووجد أن هذه الخصوصيات متشابهة، فماذا انتقل بعد ذلك؟ انتقل وقال بأنه الإله هو المجتمع والمجتمع هو الإله وليس شيئا وراء ذلك. فهل هذا يصح من مجرد التشابه في بعض أوجه التشابه نحكم بوحدة الشيئين المختلفين المتمايزين؟ فماذا قال هو؟ قال بأنه الطوطم رمز المجتمع والطوطم رمز الإله، فإذا كان كلاهما المجتمع والإله يرمز له ذلك الطوطم الواحد، فهل يعني ذلك بأنه الإله والمجتمع شيء واحد؟ هذا من قبيل أن تقول أنه كما في هامش الكتاب، من قبيل أن تقول علي هو والد حسن وعلي هو والد حسين. هذا ماذا ينتج؟ ينتج أن والد حسن ووالد حسين هو واحد، يعني الطوطم رمز للإله والطوطم هو رمز للمجتمع، هنا يكون الطوطم شيء واحد، لا أن الإله والمجتمع شيء واحد. فهنا لا نستطيع أن نقول أنه علي والد حسن وعلي والد حسين، إذن حسن وحسين هما شيء واحد. نعم الوالد يكون واحد، أما بالنسبة إلى الحسن والحسين فهما مختلفان، فهذا ليس بصحيح من خلال التشابه الموجود. والخصوصيات الموجودة في في الإله وفي المجتمع. ليس بصحيح أن نقول أن المجتمع والإله هو شيء واحد. قال ثالثا العلاقة بين الدين والمجتمع ووجود جهات تشابه بينهما من الأمور التي لا شك فيها، وهذا مقبول على نحو العموم والإجمال، نقبل بأن هناك التشابه ما بين المجتمع والإله أو بين المجتمع وبين الدين. في المجتمع أمور ملزمة، في الدين أمور ملزمة. في المجتمع توجد هناك محظورات، في الدين هناك محظورات. في المجتمع هناك أمور تحترم، في الدين هناك أمور تحترم، وهكذا. فيوجد هناك أوجه تشابه ما بين الدين وبين المجتمع، ولكن لا يصح الحكم بالاتحاد والمساواة بين أمرين بالاستناد إلى وجوه تشابه أو صلات قربا بينهما. وقد فعل دوركهايم مثل هذا الأمر غير المنهجي عندما استدل على النحو الآتي: الطوطم رمز المجتمع والطوطم رمز الإله، إذن الإله والمجتمع شيء واحد. ومثل هذا الاستدلال هو المغالطة بحد ذاتها. فإذن هذا ليس استدلالا منتجا، وإنما هو مغالطة استعملت من قبل دوركهايم. فربما كان الطوطم رمز لموجود فوق طبيعي، وكان شعار الجماعة التي تؤمن به، وكان شعار الجماعة هذا الطوطم، وكان شعار الجماعة التي تؤمن به لأنه محور وحدتها. فهذا الطوطم يرمز إلى شيء متعالي، لا يرمز إلى ما هو موجود في المجتمع. ونتيجة الاستدلال المتقدم إن صحت المقدمات هي رمز المجتمع هو رمز الإله. الطوطم هو رمز الإله والطوطم هو رمز المجتمع، فماذا ينتج عندنا؟ أن رمز المجتمع ورمز الطوطم هو رمز المجتمع ورمز الإله، وليس كما استنتج دوركهايم المجتمع هو الإله. هذا بالنسبة إلى الإشكال الثالث. أما بالنسبة إلى الإشكال الرابع، أنه هناك كثير من الواجبات الأخلاقية يقول مساوية للأفكار الاجتماعية والضغط الاجتماعي. المجتمع قد يضغط على الأفراد من خلال العادات ومن خلال التقاليد ومن خلال الثقافة المجتمعية ومن خلال، فيضغط على الأفراد بهذه الأفكار الموجودة في المجتمع. وإذن هذه الأنساق الأخلاقية والقوانين الدينية هي بالواقع أي شيء؟ هي أفكار اجتماعية. الإنسان يتصور أنها من الدين وأن الدين شيء وراء المجتمع، لا لا، هي نتيجة هذا ضغط الأفكار الاجتماعية. فالمجتمع هو الإله، وهو الذي حدد ما يجب القيام به وما لا يجوز القيام به. فهذه الأفكار وهذه الضغوطات هي التي تكون أنساق أخلاقية وتكون دين وتكون أوامر وتكون نواهي. وفي الواقع هذا الأمر نحن حينما نأتي نجد بأن الضغوط الاجتماعية شيء، والأنساق الأخلاقية أو القوانين الدينية شيء آخر. فكثير من الأمور التي يضغط باتجاهها المجتمع هي مخالفة للمعايير الأخلاقية، هي أخلاق سلبية جدا ومخالفة للمعايير الأخلاقية. فإذا قلنا بأن كل تلك الضغوطات التي يوجدها المجتمع للفرد هي من الأمور الدينية، كيف بها إذا خالفت الأخلاق، خالفت الأمور الإيجابية؟ الكثير من الضغوطات الاجتماعية قد تضغط على الفرد وتخرجه من نسقه الأخلاقي، وتجعله يأتي بأمور لا يرتضيها هو ولا ترتضيها الأخلاق والمبادئ الأخلاقية. هذا مضافا على أنه أن عددا من العظماء الأخلاقيين وقفوا في وجه الرغبات الاجتماعية، أن كثير من العلماء الأخلاق والمصلحين وقفوا بشدة أمام ما يفرضه المجتمع على أفراده، وحاربوا تلك الأمور التي تفرضها العادات و الثقافة الاجتماعية، والتي تحاول أن تجعل المجتمع ملتزم بها. جاء هؤلاء الأخلاقيون وأرادوا أن يكسروا هذه الأوامر وهذه النواهي الاجتماعية، لأنها ليس فيها مصلحة للفرد أو ليس فيها مصلحة للجماعة، فوقفوا بوجهها أشد الوقوف وجابهوها وحاربوها وبكل ما أوتوا. فإذن كيف نقول بأنه هذه الأمور التي يضغط بها المجتمع على الفرد هي في الواقع هي الأمور الدينية، وليس الدين شيء وراء هذه الأمور التي يضغط من خلالها؟ لذا يقول رابعا، لا ينبغي عد الواجبات الأخلاقية مساوية لضغط الأفكار العامة، وذلك أن الضغط الاجتماعي قد يؤدي في بعض الحالات إلى أفعال قاسية، والهياج الجمعي قد يؤدي إلى أفعال ذات تقويم سلبي بحسب معايير الأخلاق. أضف إلى ذلك إلى هذا شهادة التاريخ بأن عددا من العظماء الأخلاقيين وقفوا في وجه الرغبات الاجتماعية التي كانت تريد أن تؤدي بالمجتمعات إلى الحضيض على المستوى الأخلاقي. طبعا هذه النقطة فيها توضيح أكثر لمن أراد في فلسفة الدين لجون هيك، صفحة 49 موجود أكثر توضيح لهذه النقطة وفيها شيء من التفصيل. ثم الإشكال الخامس والأخير، وهو أنه إذا كان الإله وسائر التعاليم الدينية هي الانعكاس للوجدان الجمعي للعشيرة أو الجماعة بعينها، فكيف يبرر وجود قوانين عامة وعالمية تقررها الأديان؟ فالدين دين هذه القبيلة شيء، ودين تلك القبيلة شيء، وفي القبيلة الواحدة دين هذه العشيرة شيء ودين هذه العشيرة شيء آخر. كيف نجد بأن هناك أديان عالمية ليس منحصرة في عشيرة، في قبيلة، في مجتمع من المجتمعات، في زمان، في مكان؟ الأمر ليس كذلك. ما استنتجه أنه بعض الأديان هي في هذا المكان، في هذا الزمان هي كذلك. فهنا يقول أنه تكون التعاليم الدينية خاصة بهذه العشيرة، بما أن تعاليم المجتمع وأخلاقيات المجتمع وأمره ونواهيه هي جميعا هي الأمور الدينية، فإذن الدين يكون خاص بهذه العشيرة، كيف يكون هذا الدين دينا عالميا؟ الملاحظة الخامسة والأخيرة هنا، يرى دوركهايم كما تقدم أن الإله وسائر التعاليم الدينية هي انعكاس للوجدان الجمعي لعشيرة أو جماعة بعينها، فإذا صح هذا كيف يبرر دوركهايم وجود قوانين عامة وعالمية تقرها الأديان كلها وتخاطب البشرية كلها، ولا توجه خطابها إلى جماعة محددتين. إذن هذه النظرية أيضا نظرية غير صحيحة. ننتقل إن شاء الله إلى النظرية السادسة، وهي الوحي والعقل والفطرة، تأتي إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين.